بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا أن الفعل المضارع إذا سبق بناصب فحكمه النصب، وإذا سبق بجازم فحكمه الجزم، وإذا لم يسبق لا بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع. وهذا يستوجب منا أن نعرف نواصب الفعل المضارع وجوازم الفعل المضارع. أما نواصب الفعل المضارع فقد ذكر ابن أجرم أنها 10، يعني أن الفعل المضارع إذا وقع بعد هذه 10 فحكمه الناصب. 10 نعيد قراءتها مرة أخرى، وهي أن ولن وكي ولام كي وإذا ولام الجحود وحتى، والفعل المضارع الواقع في جواب الفاء، والفعل المضارع الواقع في جواب الواو، والفعل المضارع الواقع في جواب أو. شرحنا أو مثلنا على أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى. طبق بقي الجواب بالفاء، بقي الجواب بالفاء والواو، وبقي المضارع الواقع بعد أو. هذه 3 شرحها في الشرح للمبتدئين قد يسبب شيئا من التشويش، والأفضل أن تكون في الشرح المتوسط، والشرح هذا كما تعرفون هو شرح للمبتدئين، فنكتفي فقط بالتمثيل عليها. وقوع الفعل المضارع في جواب الفاء كأن تقول مثلا لا تهمل. طيب بعدين ما الأمر الذي يترتب على ذلك؟ جوابه جزاؤه لا تهمل فترسبا. يقولون فترسبا، كلمة ترسب هذا فعل مضارع، أين وقع؟ وقع جوابا بعد الفاء، يعني جوابا لما قبله، جوابا لما قبله، وقد تقدمته الفاء. أو تقول اجتهد، كلام أنت اجتهد كلام تام، لكن لو أردت أن ترتب عليه نتيجة يسمونه جواب، النتيجة عن الجواب أو جزاء، فيمكن أن تقول اجتهد فتنجح، هذا تنجح جواب لما قبله وقد اقترن بالفاء. أو تقول هل تأتينا، سؤال هل تأتينا، لكن لو بينت أن تبين ماذا يترتب على المجيء فقلت هل تأتينا فنكرمك، هذا الجواب مترتب على ما قبله، يعني الجزاء الذي قبله، جواب الذي قبله، نتيجة الذي قبله، يسمونه الجواب، وجواب وقع بعد الفاء، فينتصب الفعل المضارع حينئذ. إذا كان الفعل المضارع جوابا لما قبله، يعني مترتب على ما قبله بهذه الطريقة هذه، فيسمونه جواب وينتصب. أو تقول مثلا هل لا تجتهد فتنجح، وكما يقع الفعل المضارع جوابا بعد الفاء يقع جوابا بعد الواو، كأن تقول هل تأتينا ونكرمك، ووقوعه بعد الفاء أكثر في الاستعمال. ومن ذلك أمثلة كثيرة وشواهد، من أشهرها حديث القدسي، وفي أن الله عز وجل يقول هل من تائب فأغفر له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من تائب فأتوب عليه. هذا فعل مضارع جواب نتيجة الذي قبله، إذا وجد تائب فالله عز وجل يتوب عليه، إذا وجد مستغفر فالله عز وجل يغفر له. هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وهكذا. طيب، إذن الخلاصة يا أخوان في نصب الفعل المضارع أن الفعل المضارع ينصب إذا وقع بعد 10 أشياء، ينصب إذا وقع بعد 10 أشياء، وهي التي ذكرها ابن آجر الروم. طيب، يقع ينصب بعدها، طيب ينصب بها، هذا في خلاف، هل ينصب بها أو بغيرها، لكنه ينتصب في هذه المواضع 10. طيب، ويجزم الفعل المضارع إذا سبق بجازم، فما الجوازم التي تجزم الفعل المضارع؟ الجوازم التي تجزم الفعل المضارع قسمان: جوازم تجزم فعلا مضارعا واحدا، وجوازم تجزم فعلين مضارعين. أما الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا فهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، تقول لم أهمل، لم يلد، ولم يولد. لم هذا حرف نفي وجزم، أهمل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. كذلك لما تدل على النفي، لما أهمل، لما أسافر، يعني لم أسافر، بينهما فرق في المعنى لا يهمنا الآن. لما أسافر، لما يذوق عذاب، لما يذوق، ما قال يذوقون، يذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون. طيب، ولا الناهية، لا التي تدل على النهي، لا تلعب، لا تعبث، لا تهمل، لا تلعبوا أو لا تلعبون، لا تلعبوا، لا تهملوا. طيب، والجازم الرابع لام الأمر، لام الأمر، اللام التي تدل على الأمر، كأن تقول لتجتهد، لتجتهد، لتزر محمدا، لتسافر إلى أبيك. اللام حرف أمر وجزم، وتسافر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. يقول طالب: لماذا قلت لام الأمر ولا الناهية؟ في فرق بين لا ولام؟ الجواب نعم. أما لا فهي مكونة من حرفين لام وألف. لا، إذا كانت الكلمة من حرفين لا تنطق بلفظها نطقا، لا، ومثل ما النافية، مثل قد تحقيقية، قد تقول قاف دال أم تقول قد؟ تلفظها، ما تسمي الحروف، تقول قاف قد، لا تلفظها قد، إذا كانت الكلمة حرفين أو أكثر تلفظها كما هي. لا الناهية، لا النافية. طيب، وإذا كانت الكلمة على حرف واحد مثل لام الأمر، لتذهب الفعل تذهب، ولام الأمر لام واحدة، حينئذ تسميها باسمها، باسم هذا الحرف لام، لام، تقول لام. مثل ذلك مثلا الفاعل في تذهبون هو واو، نقول الواو فاعل، أو واو الجماعة فاعل، سمي باسمه، هذه القاعدة، إذا كانت كلمة حرف تسميها باسمها، وإذا كانت أكثر من حرف تنطقها بلفظها. إذا فالجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا أربعة: لم ولما، ولام الأمر، ولا الناهية. والجوازم التي تجزم فعلين مضارعين، ما شاء الله أقوى من الجوازم السابقة، هذه تجزم مضارع وتتعداه إلى المضارع الذي بعده وتجزمه أيضا. والجوازم التي تجزم فعلين مضارعين هي أدوات الشرط، هي أدوات الشرط، وسبق أن ذكرناها من قبل وتكلمنا عليها. أدوات الشرط، الشرط أسلوب عربي يتكون من ثلاثة أركان: أداة الشرط، وفعل الشرط، وجواب الشرط. كأن تقول: إن تجتهد تنجح، أو من يسافر يستفد، أو ما تزرع تحصد، أو أين تسكن أسكن، وهكذا. أدوات الشرط، أدوات الشرط أسماء أم أفعال؟ ثالث مرة أسأل عن هذه المسألة. أدوات الشرط أسماء أم حروف؟ أسماء خطأ، حروف خطأ. أدوات الشرط أسماء إلا إن حرف، إن حرف، والبقية أسماء. طيب، فالجوازم التي تجزم فعلين مضارعين هي أدوات الشرط، كأن تقول: إن تجتهد تنجح، إن أداة شرط حرف، تقول حرف شرط لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. تجتهد فعل مضارع مجزوم بإن وعلى مجزمه السكون، والفاعل مستتقدره أنت. إن تجتهد تنجح، هذا جواب الشرط، مجزوم بماذا؟ مجزوم بإن أيضا وعلى مجزمه السكون، والفعل مستتقر أنت. إذن ففعل الشرط تجتهد، وجواب الشرط تنجح، فعلان مضارعان كلاهما مجزوم بإن، لأن إن أداة شرط، وأداة شرط تجزم فعلين. ومثل ذلك أن تقول: إن أو أين تسكن أسكن. أين هنا أداة شرط أم استفهام؟ أداة شرط، إذن تجزم فعلين، لكنها اسم، اسم، اسم يدل على ماذا؟ أين تدل على ماذا؟ أين، أين تسكن؟ تدل على مكان السكون، إذن ظرف، ظرف، لكنه مقدم وجوبا، لأن اسماء استفهام لها اسماء استفهام الشرط لها الصدارة. أين ظرف مكان في محل ناصب مبني على الفتح. طيب، وهي متضمنة للشرط، فلهذا تجزم. وتسكن، أين تسكن أسكن، تسكن فعل الشرط مجزوم بأين الشرطية وعلى مجزمها السكون، والفاعل مستتقدر أنت. أين تسكن أسكن، جواب الشرط مجزوم بأين وعلى مجزمها السكون، والفاعل مستتقديره أنت، أنا، تقديره أنا. طيب، لو قلنا أين تسكن، أسألك أين تسكن، هذه أين شرطية واستفهامية؟ استفهامية، الاستفهامية تجزم، ها؟ لا، ما ذكرناها في الجوازم. تنصب؟ لا، ما ذكرناها في النواصب. إذا ما حكم الفعل المضارع في أين تسكن؟ الرفع، لأن المضارع إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع. ماذا نقول؟ نقول: أين تسكن يا محمد؟ طيب، متى؟ متى تسافر يا محمد؟ تسافر فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق لا بناصب ولا بجازم. لكن لو قلت: متى تسافر أسافر، صارت أداة شرط، وأدوات الشرط تجزم فعلين مضارعين، إذن تجزم الأول والثاني: متى تسافر أسافر. طيب، نعود فنقرأ كلام ابن أجرم رحمه الله تعالى في الجوازم. قال: والجوازم، أي جوازم الفعل المضارع، والجوازم ثمانية عشر، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. ذكر في هذا المقطع الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا. نعيد قراءته، يقول لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء، يعني ولام الأمر ولام الدعاء. ثم قال ولا في النهي والدعاء، يعني لا في النهي ولا في الدعاء. كم ذكر من أداة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 ذكر 8، ونحن قلنا 4 لأنها في حقيقتها 4، وهو فصلها على قاعدة بالأخذ بالظاهر. يقول لم أهمل، ولما لما أسافر، ألم تهمل. تهمل هذا فعل مضارع مجزوم، مجزوم بماذا؟ ها، ما الذي جزمه؟ لم أم ألم؟ ألم تهمل هو الجازم في الحقيقة لم، والهمزة التي في ألم تهمل هذه حرف استفهام لا محل إعراب مبني على السكون، لكن يعني عدها مع الجوازم من باب التسامح، لأنهم بعضهم يرى أن هذا من التسهيل بدل ما تفرق الطالب، وبعضهم يرى أن هذا من التصعيب. طيب، قال وألما، هي في الحقيقة لم لكنها مسبوقة بهمزة الاستفهام. ثم قال ولام الأمر والدعاء، لام الأمر عرفناها، كان تقول لتجتهد ولتسافر. لام الدعاء، ماذا يريد بلام الدعاء؟ هي لام الأمر، إذا كان الأمر من أسفل إلى أعلى. يعني النحويين المتأخرون يفرقون في الأمر، فإذا كان من أعلى إلى أسفل سموه أمراء، كأن تقول مثلا لا تعبدوا إلا الله، لا تعصوا الله، لا تهملوا. طيب، وإذا كان من أسفل إلى أعلى تقول ربي لا تعذبني، أن تأمر. هو في الحقيقة ليس أمرا، هذا في اللغة ليس أمرا، هو التماس أو يسمونه دعاء. فالنحويون متأخرون من باب الأدب يسمونه لام الدعاء، ولام الدعاء يطلقونه على كل أمر من أسفل إلى أعلى، حتى لو كان مثلا من الابن لأبيه أو من الطالب للأستاذ أو نحو ذلك يسمونه دعاء، هذا مصطلح عند النحويين. طيب، ولا في النهي والدعاء، لا في النهي، لا الناهية عرفناها، كان تقول لا تلعب ولا تهمل. ولا في الدعاء، المراد بها النهي الذي يكون من أسفل إلى أعلى، لعلنا قبل قليل أيضا خلطنا في التمثيل بين لام الأمر ولام الدعاء. فالأمر والنهي إذا كان من أسفل إلى أعلى يسمونه دعاء، وإذا كان من أعلى إلى أسفل يسمونه أمرا ونهيا. طيب، ثم قال بعد ذلك وهو يعد الجوازم، قال وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. هذه الأدوات هي أدوات الشرط التي تجزم فعلين مضارعين، هذه أدوات الشرط، وأدوات الشرط تجزم فعلين مضارعين، وقد مثلنا عليها قبل قليل إن وما ومن مهما، مهما تفعل تحاسب عليه، أي أي كتاب تقرأ أقرأ، متى أين أيان إلى آخره. قال وإذا في الشعر خاصة، لا تجزم إلا في الفعل خاصة، يكون عليها شاهد من الشعر يقول: استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصب كخصاصة فتجملي. تصب كتصب فعل مضارع، هذا فعل الشرط مجزوم بإذا، وتجمل هذا جواب الشرط مجزوم بإذا. وإلا فإن إذا في النثر، إذا في النثر أداة شرط غير جازمة لا تجزم، فيبقى الفعل بعدها مرفوع. تقول: إذا تسافر، إذا تسافر تستفيد، من دون من بالرفع. تقول: آتيك إذا مثلا، آتيك إذا، أو مثلا إذا تأتي إلى محمد تجده كريما. تأتي الياء هذه ثابتة، إذا فليس مجزوما الفعل، وهو مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة. تجده كريما، تجد فعل مضارع مرفوع، لأن إذا من أدوات الشرط غير الجازمة، إلا في الشعر خاصة، يعني ضرورة شعرية. حتى في الشعر الأصل فيها أنها ما تجزم إلا في الضرورة، إذا ما استقام البيت إلا بالجزم فتجزم للضرورة الشعرية. طيب، هذا ما يتعلق أخوان بجوازم الفعل المضارع. الخلاصة فيه أن الفعل المضارع يجزم بأدوات تنقسم قسمين: ما يجزم فعلا مضارعا واحدا وهي أربعة: لم ولما ولم الأمر ولا الناهية، وما يجزم فعلين وهي أدوات الشرط. فإذا لم يسبق المضارع بناصب ولا بجازم فهو مرفوع، أو فهو حكمه الرفع. تجدون أن أكثر الكلام في هذا الباب، باب الأفعال، أكثر الكلام إنما دار حول الفعل المضارع. أما الأمر والماضي هي في السطرين في البداية وانتهى الأمر عن فيهما. والسبب في ذلك كما تعرفون أن الأمر والماضي لا تدخل عليهما الأحكام الإعرابية، فما فيه يعني مرة رفع ومرة نصب ومرة جزم. أما المضارع فهو الذي يدخل عليه الأحكام الإعرابية، فحينئذ لابد أن نعرف الأحكام التي تدخل عليه وهي الرفع والنصب والجزم، ولابد أن نعرف متى يكون حكمه الرفع ومتى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجزم. بهذا انتهى الكلام على باب الأفعال وهو الباب الثالث. الباب الرابع من أبواب الآج الرومية وهو باب الأسماء، باب الأسماء، وهو أطول الأبواب في كل كتب النحو. هو أطول الأبواب في كل كتب النحو. لماذا؟ كان الكلام على إعراب الأسماء طويلا. السبب في ذلك أن الأسماء تختلف مواقعها في الجملة باختلاف المعاني التي تدل عليها، بخلاف الفعل والحرف. الفعل والحرف معانيهما ثابتة، الحرف لها معاني، الحروف لها معاني ثابتة، والأفعال لها معاني ثابتة. يعني وضعت الفعل ذهب في أول الجملة أو في وسط الجملة أو في آخر الجملة هو نفس المعنى، هو معنى. لكن الاسم لا، الاسم يتغير معناه بتغير موقعه في الجملة، معناه قد يكون له معنى لغوي، ما لنا علاقة بالمعنى اللغوي، معناه اللغوي مفتاح عن أداة الفتح، هذا معنى لغوي، أن نريد المعنى النحوي الذي تكتسبه الكلمة عندما توضع في جملة. يعني محمد، محمد معناها اللغوي يعني رجل مذكر أو ذات مذكرة، هذا محمد تدل على إنسان ذكر، هذا معنى لغوي. لكن عندما أقول مثلا أكرم محمد خالدا، أو عندما أقول قرأ محمد الكتاب، أو عندما أقول أكرم الأستاذ محمدا، محمد في أكرم الأستاذ محمدا نفس المعنى في أكرم محمد خالدا؟ يختلف. محمد في أكرم محمد خالدا هنا اكتسب من الجملة، يعني من موقعه عندما وضعته في هذا الموضع في الجملة اكتسب معنى الفاعلية، اكتسب معنى الفاعلية هنا. لكن عندما وضعته في قولك أكرم الأستاذ محمدا، ونفسه محمد محمد، لكن عندما وضعته في قولك أكرم الأستاذ محمدا أخذ من هذا الموقع معنى، معنى المفعولية، صار مفعولا. طيب عندنا نأخذ كلمة مسرع، مسرع هذا اسم، مسرع المسرع اسم، اسم أنا الذي يفعل السرعة، هذا معنى لغوي. لا، نريد المعاني النحوية تكتسبها من الجملة. يمكن أن تقول مثلا جاء المسرع، ويمكن أن تقول رأيت المسرع، ويمكن أن تقول جاء الطالب مسرعا. كلمة واحدة مسرع وجاءت في ثلاثة، في ثلاث جمل. طيب فإذا قلت جاء المسرع، المعنى الذي اكتسبته هذه الكلمة من هذا الموقع في الجملة معنى الفاعلية. وإذا قلت رأيت المسرع، المعنى الذي اكتسبته الكلمة في هذه الجملة معنى المفعولية، يعني الرؤية وقعت عليه. والمعنى الذي اكتسبته الكلمة في قولك جاء الطالب مسرعا معنى الحالية، بيّن حالة محمد، حالة الطالب، جاء الطالب مسرعا، كلمة مسرعا اسم هنا، لكن ما معناه؟ يعني ما فائدة وضعه في هذا المكان بالجملة؟ دل على حالة الطالب، جاء الطالب مسرعا. هذه المعاني التي تتغير للاسم بتغير، ها، بتغير ماذا؟ بتغير موقعه، موقعه من، ها، من الجملة ليس من الإعراب. هذه المواضع التي تتغير الاسم في الجملة هي المعاني التي تتحكم في إعرابه. فأرادت العرب أن تمايز بين هذه المعاني للاسم بالإعراب. فإذا قلت جاء محمد دل على معنى الفاعلية، فأعطوه الرفع وعلامته الضمة، جاء محمد لكي يخبرك العربي بأن المعنى، معنى الكلمة في هذا الموضع في الجملة هو معنى الفاعلية. طيب ورأيت محمد، المعنى الذي يريده العربي هنا معنى المفعولية، يعني الرؤية وقعت عليه ليس هو الذي فعل الرؤية. كيف يبين لك أن المعنى محمد هنا المفعولية، أن الرؤية وقعت عليه ليس هو الذي فعل؟ أنه يجعله مفعولا ويجعل حكمه النصب ويجعل علامة النصب الفتحة فيقول محمدا، فأنت تفهم معنى المفعولية حينئذ. وهكذا وهكذا. إذن فالاسم معانيه تختلف باختلاف مواقعه في الجملة، باختلاف مواقعه في الجملة. ما مواقعه في الجملة؟ كثيرة كثيرة، هذا الذي كثر أحكام الاسم. خلاف الفعل، الفعل أول معاني ثابتة، إلا أن المضارع يشبه الاسم فدخل عليه الإعراب رفعا ونصبا وجزما، والذي يتحكم في إعرابه ما قبله كما رأيتم. لكن الاسم لا، الاسم خاصيته في العربية أن معناه يختلف باختلاف موقعه في الجملة، ومواقعه كثيرة. الاسم قد يقع في ابتداء الجملة، طيب، قد يؤتى به مكملا لفائدة اسم قبله، قد يؤتى به دالا على من فعل الفعل، قد يؤتى به دالا على من وقع عليه الفعل، قد يؤتى به دالا على حالة ما قبله، قد يؤتى به رافعا لإبهام اسم قبله، وهكذا معاني كثيرة. كل معنى من هذه المعاني عقد النحويون له بابا، باب المبتدأ والخبر. يعني الاسم إذا وقع في ابتداء الجملة يسميه النحويون مبتدأ ويكون له معنى خاص، وإذا وقع الاسم مكملا لفائدة اسم قبله سماه النحويون خبرا، وإذا دل على الفاعل فاعل، وإذا دل على المفعول مفعول، وإذا دل على الحالة الهيئة سموه حالا، وإذا رفع إبهام اسم قبله سموه تمييزا. هذه المعاني كثيرة، وهي التي تسمى بفروع النحو، وهي نسميها مواقع الاسم في الجملة، مواقع الاسم في الجملة، وهي التي يبدأ إعراب الاسم ببيانها. أول ما تبين إعراب الاسم أن تبين موقعه في الجملة، في أي مكان فوقع في الجملة، وقع في أولها أم وقع مكملا لمعنى اسم قبله أم وقع دالا على الفاعل، تبدأ إعراب الاسم ببيان موقعه في الجملة، ثم تكمل بعد ذلك بقية الإعراب. لا أريد أن أدخل في أحكام الباب الرابع الاسم، لكن نؤخره إن شاء الله إلى غد لنبدأ بالكلام على الباب الرابع في الأجرومية، وهو باب الأسماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.